أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية نلتقي في درس جديد من دروس شرح عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. الكلام متواصل في مباحث العدل الإلهي، وتحديدا نحن في مبحث القضاء والقدر الإلهيين. وقد عرفتم من خلال الدروس السابقة أن في هذا المبحث ثلاثة مذاهب إسلامية أساسية ورئيسية تكاد تكون هي المهيمنة على الساحة الإسلامية في عصرنا. المذهب الأول هو مذهب المجبرة القائلين بالجبر، وأن الإنسان مجبور على أفعاله، مكره لا اختيار له فيها. المذهب الثاني هو مذهب التفويض، واللي راح نتحدث عنه اليوم. وهذا المذهب إخواني عليه المعتزلة واحدة من أكبر الفرق الإسلامية لأبناء العامة. والمذهب الثالث هو مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهو مذهب الأمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. نحن بحمد الله تبارك وتعالى انتهينا في الدروس السابقة من مناقشة مذهب المجبرة وبيان حقيقة هذا المذهب وعقيدته، وكذلك بيان أدلة القوم على معتقدهم، ثم بيان أدلة فساد هذا المذهب من خلال بيان اللوازم الفاسدة المترتبة على القول بالجبر، وانطلاقا من قاعدة إذا بطل اللازم بطل الملزوم، إذا فسد اللازم فسد الملزوم. هذا كله بيناه في الدروس السابقة. وصل بنا الكلام إلى مذهب التفويض. أيضا نحتاج إخواني أن نمر بما مررنا به في مناقشة مذهب المجبرة. ما هو التفويض؟ ومن هم القائلون بالتفويض؟ وما هي أدلة القائلين بالتفويض؟ وما هي اللوازم الفاسدة التي يمكن استعمالها كأدلة لإبطال المذهب؟ هسه واحد يقول لي لعد احنا أدلتنا وينها؟ احنا أدلتنا الآن عيفة على صفحة. احنا من نجي إلى مذهب الأمر بين أمرين، مذهب أهل البيت، نقيم الأدلة الكافية على احنا شنو اللي نسوي الآن إخواني؟ نجرد مذهب المجبرة من مشروعيته من خلال إبطاله وبيان فساد اللوازم الفاسدة، بعد ذلك نجرد مذهب المفوضة من مشروعيته أيضا من خلال بيان لوازم الفاسدة. فإذا تساقط المذهبان لم يبقى لدينا إلا مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. حينئذ نحرر المذهب ونبين أدلة هذا المذهب ليبقى منفردا في الساحة الفكرية الإسلامية. إذن نحتاج أن نعرف ماهية التفويض. ما هو التفويض؟ التفويض إخواني من حيث اللغة هو إيكال فعل الشيء إلى الآخرين على وجه الاستقلال في التصرف، من دون أن يكون للمفوض، المفوض بالكسر، مفوض بكسر الواو المشددة، من دون أن يكون للمفوض اللي هو يعني مثلا شخص فوضني، هذا الشخص لا يكون له، من دون أن يكون له، من دون أن يكون للمفوض سلطان في فعل المفوض إليه اللي هو أني. يعني هو فوضني خلاص، بعد ما إلى سلطان علي أنا أقدر أسوي كل شيء من دون أن يستطيع أن يمنعني، يعني لا يستطيع أن يمنعني. زين. وكذلك ورد في اللغة أنه فوض الأمر إليه، يعني صيره إليه وجعله الحاكم فيه، يعني المتحكم فيه. هذا من حيث اللغة، وهذا معنى واسع، هذا معنى واسع يشمل حتى التفويض اللي يقع بين العباد. أنا أفوضك بمسألة أقول لك أنت مفوض فيها، مفوض فيها يعني أنت شوف رأيك بها شنو، أنا ما راح أمانع ولا راح أتدخل، الأمر يمك أنت. جيد. خب، التفويض في الاصطلاح، في الاصطلاح الكلامي ما هو، يعني الاصطلاح العقائدي ما هو المراد بالتفويض؟ اصطلاح هذا الفن وهذا العلم، علم الكلام، المراد من التفويض العقائدي هو أن الله سبحانه وتعالى كان قد فوض أفعال العباد إليهم وتركهم لحالهم يفعلون على وجه الاستقلال التام من دون أن يكون له تعالى سلطان على أفعالهم. ما إلى سلطة على الناس، هو خلقهم هالشكل، خلقهم هالشكل. يعني حتى أبين الفكرة، الآن هذا عامل البناء، إذا بنى البيت وكمل، بعد إلى سلطة على البيت؟ يعني يقدر يقول له انهدم ينهدم أو اصمد يصمد؟ لا، تبقى البيت هو وقابلياته، بعد هو إيده ارتفعت، بعد إيده ارتفعت. عموما إخواني، إذن إخواني، نظرية التفويض تبتني على هذه الأسس، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم على أساس نظام الأسباب، أجرى المسببات بأسبابها ثم أتم عمله بذلك. خلص، دور الله سبحانه وتعالى هو الخلق، أكثر من هذا بعد ما إلى حق ولا إلى مدخلية في شأن الكائنات. أتم عمله، وكل ما يحدث بعد ذلك في العالم لا علاقة له بالله تعالى أبدا. هذا أول، هذه النقطة الأولى. خلي نحرر نظرية الأشاعرة إخوان. النقطة الأولى فيها هذه، أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم ومسؤوليته انتهت بعد ما إلى علاقة بما يحدث في العالم، كل علاقة ما إلى بي، تفويض بعد ما العلاقة. زين. ثانيا، النقطة الثانية اللي ابتنت عليها نظرية المفوضة هي أن الله سبحانه وتعالى نقل القدرة من سلطانه القاهر إلى سلطان الإنسان، وقطع كل علاقة بينه وبينها. احنا مو نؤمن ان لله قدرة، هذه القدرة وين ودها الله سبحانه وتعالى؟ يقولون نقلها الى الانسان. خب، وهو سبحانه وتعالى يقولون انقطعت علاقته بقدرته. شلون واحد الان عندنا عقد البيع اخواني، بعتك هذا الكتاب بألف دينار، سلمتك، أنت قلت لي قبلت، سلمتك الكتاب، سلمتني الألف، فيما لا فيما لا، أنا شنو اللي سويته؟ نقلت ملكية الكتاب من كيسي إلى كيسك، ومن سلطاني إلى سلطانك. جيد. بعد أنا ما إلي حق التصرف بالكتاب، أنت إلك حق، الناس مسلطون على أموالهم، الكتاب صار من أموالك، يعني من ملكيتك، فبعد أنا سلطان، ما أنا نقلت إليك ودخل في ملكيتك والعقد لازم وانتهى. صحيح كان عندي وكان ملكي وكان تحت سلطنتي، لكن الآن أنا نقلت إلى ملكك، دخلت تحت سلطنتك وفي كيسك. القضية هالشكل. نعم، غاية ما في الأمور، غاية ما في الأمور أن الله سبحانه وتعالى لما اندفع قدرته للكائنات وخصوصا للإنسان، طاع طلب من الإنسان أن يستعمل قدرته في الخير لا في الشر. ولا بعدين ترى نزعل وياك ونخرب وياك يا بنادم، هاي قدرتنا انطيناك. شلون واحد يورث لبيت الواحد؟ شلون واحد يهدي لبيت الواحد؟ يقول له تصرف بي براحتك، بس تصرفاتك خليها تصرفات حسنة، ترى بعدين نتعاتب. هو سجلها باسمه بعد وسوه المداور والأوراق القانونية كملت، بعد يقدر ينتزع من عنده؟ ما يقدر ينتزع. إنه البيت طلع من سلطنته، قدرة الله، الله فقدها. شلون فقدها؟ شالها انطاها للإنسان، بعد حول قدرته على 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 وسلطان القاهر للعباد حوله كله إلى الإنسان، وانقطعت العلاقة بينه وبين قدرته وسلطانه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي تقوم عليها نظرية التفويض هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأقدره، أقدره شوفوا على خلق أفعاله، وفوض إليه الاختيار والإرادة، وبالتالي فالعبد مستقل في إيجاد أفعاله وفق مشيئته وإرادته، لا وفق مشيئة الله وإرادته. لا تقول لي بعد وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، هاي قالها تأويل. أنا أقدر كل شيء أسوي، الله ما يقدر يمنعني، لأن الإرادة إرادتي والمشيئة مشيئتي والقدرة قدرتي، والله كلهن دفعهن إلي إذن. وبالتالي تسند أفعال العبد إليه بشكل تام ومستقل، هاي ركزوا لي عليها، هاي بشكل تام ومستقل. طبعا هذا اللي دا أقوله، اللي يحب يريد يقرأ هذا الشيء عن المعتزلة أو عن المفوضة بصورة عامة، خلي يرجع إلى كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي من علمائهم، الجزء الثالث، الموقف الخامس، المرصد 6، المقصد رقم 1، صفحة 214، راح يلقى هذا الكلام موجود عندهم. وسأنقل لكم بعض العبارات الأخرى. إذن تستند أفعال الإنسان إلى الإنسان بشكل تام ومستقل، ولا توجد أي صلة بين فعل الإنسان وبينه تبارك وتعالى. فقط شيء واحد، هو شنو؟ أن القوة التي عند الإنسان من أول الخلق هي من الله، صحيح، لكنه أودعها عند الإنسان في المرة الأولى من أول ما خلقه، وانتهت القضية، بعد ما إلى علاقة المولى جل وعلا. فقدها للقدرة، فقدها السلطنة، فقدها. هذا لما نيجي عبد الجبار القاضي، عبد الجبار القاضي إخواني للي ما يعرفه، هذا من أكبر القضاة في عصر الدولة البويهية. وهذا الرجل إخواني أخواتي أساسا كان أشعري، يعني كان من المجبرة، بعدين انقلب عليهم على المجبرة وأصبح مفوضا معتزليا. فعند كتب ألفها في مجال العقيدة، هذه الكتب رد فيها حتى علينا نحن الإمامية القائلين بالإمامة. عنده كتاب في الإمامة طويل عريض، هذا الكتاب رد عليه يعني علم الهدى المرتضى بكتابه الشافي في الإمامة، وجاء بعد علم الهدى المرتضى تلميذه الشيخ الطوسي، تلميذ علم الهدى المرتضى، وكتب تلخيص الشافي في 4 أجزاء، التلخيص هذا كله ردود على عبد الجبار القاضي اللي حارب مشروع الإمامة حرب شرسة، زين، وحاول أن يبطل موضوع إمامة علي بن أبي طالب وأحقيت بالإمامة وأولويت بالإمامة. عبد الجبار القاضي من يجي إلى قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هاي في سورة الكهف، يقول فقد فوض الأمر في ذلك إلى اختيارنا. خلاص تفويض صريح، احنا اللي نختار، نريد نؤمن نريد نكفر، الله ما له مدخلية نهائيا لا من بعيد ولا من قريب، استقلالية تامة عندنا. مثل الزوجة لما تتطلق من زوجها، بس تنتهي العدة صارت شنو؟ صارت باستقلالية تامة. مثل العبد لما يعتق، إذا أعتق صار باستقلالية تامة بعد المولى، ما يقدر وين ما يلاقيه يقول له تعال شيل متاعي، شيل متاعك اشتغل ببيت أبوكاني، أنا مستقل صرت بعد، استقلالية تامة صارت. إحنا كأنما الجنين لما ينفصل عن بطن أمه، استقلالية تامة بعد، قبل إذا هي تتنفس يتنفس، إذا تأكل يأكل، إذا تشرب يشرب، الآن لا ماكو، هو صار مستقل، صار مستقل بعد. قد تنام هي وهو قاعد، قد تصوم هي وهو يأكل، مستقل، استقلالية. هنا أنا نفس الشيء. وكذلك يقول عبد الجبار القاضي إن هذه التصرفات، تصرف بالكون، محتاجة إلينا ومتعلقة بنا في الاحتياج إلى محدث وفاعل، وإنما احتاجت إلينا لحدوثها. أنت تقول الكون محتاج إلى الله، ويقول لا الكون محتاج إلينا. إلى الله شنو؟ هذا كله في كتابه اللي اسمه شرح الأصول الخمسة، بإمكان اللي يحب يتوسع بهذا الموضوع أن يرجع إلى كتاب شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، هناك في الأصل الثاني العدل هو ينص على ذلك. سؤال يطرح نفسه، هذا الكلام الآن واضح جدا أنه مو منطقي. أمير المؤمنين عليه السلام يقول عرفت الله بفسخ العزائم، هذا في نهج البلاغة، عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود. أعزم على الشيء يعني أنوى على الشيء، أنا مباشر أسافر إلى زيارة الحسين عليه السلام، يصبح الصبح وإذا بي مريض ما أقدر أطلع، يعني أكو من يستطيع أن يمنعني. أعزم على العمل، أتاجر بالتجارة الفلانية حتى أربح، أروح وأتعب ما أوصل إلى هدفي. عشرات مئات الأهداف في حياتنا، بل في حياتنا اليومية عدة مرات نتعرض إلى فسخ العزائم، لعله شيء مو بمصلحتنا. هذا الرجل يقول لا ماكو هيك شيء، هذا إحنا أصلا نفعل كل شيء، ماكو واحد يقدر يمنعنا. من هنا يجي السؤال، ما هي الدوافع للقول بالتفويض؟ أكيد أكو دوافع، لأنه القضية مو معقولة مو منطقية، وجدانا الإنسان يشعر بوجود قوة قاهرة تستطيع أن تمنعه من الوصول إلى أهدافه. مئات الأهداف نحددها ونقصدها وما نوصل إلها، وأحيانا ما نوصل إلها ربما لأسباب مادية، يعني مثلا أنا أريد أروح أسافر لزيارة الحسين، أروح للقرات سيارات ماكو، أو أروح مثلا الظالم مانع السيارات تطلع الكربلاء. هذه قضايا ممكن واحد ممكن يقول الله ما له مدخلية بيها، زين، لكن أكو أشياء غيبية دا تحصل، غيبية، عشرات السنين ناس تنوي وتجد العمل حتى تصير أثرياء ما جاي توصل، ناس تجد حتى تروح لزيارة الحسين يصبح مريض، سبب غيبي ما يعرف منين جاء المرض، ما عنده شيء، نام صاحي أصحى من الحديد، الصبح قاعد مريض. سيجينا هذا، يجينا مدخلية الله في أفعال العباد إن شاء الله من نستعرض رأي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. بالتالي لابد أكو دوافع للقول بالتفويض. ما هي هذه الدوافع؟ بتصور القوم، بتصور القوم أولا أن هذا حرص منهم على حريم العدل الإلهي. إحنا نريد ينقال عن الله عز وجل عادل، شلون نخلي الناس تقول على الله عادل؟ شلون نخلي الناس تعتقد بأن الله عادل؟ يا بشلون تخلونهم يعتقدون بأن؟ قالوا ماكو غير نقول الله بريء من أفعالنا، هاي أفعالنا إحنا كلها. الله كل مدخلية ما إله، من البداية خلقنا وانطانا قدرة وخلص، قدرة انتهت، وزعها على العباد وانتهت، خزينته خلصت من القدرة والسلطنة، نفذت كل شيء جاي يصير بالكون، إحنا السبب، ولذلك نتحاسب عليه ونتعاقب عليه. الله سبحانه وتعالى ما له شغل، قاعد وساكت بس منتظرنا يمتى نكمل أو يجي يوم القيامة حتى يتحاسب ويانا. إذا نحن حرصا على العدل الإلهي وتنزيه الحق سبحانه وتعالى عما يصدر من العباد من ظلم وقبائح، نقول بالتفويض. هذا أولا. ثانيا، أنا ذاكر في أكثر من درس ودرس أن التنافر ما بين المجبرة والمفوضة قائم على قدم وساق، وبالتالي إذا المجبرة أو الأشاعرة اختاروا رأي، دائما المعتزلي أو المفوضي يختار نقيض وعكس ذلك الرأي، يختار ما يضده، ما يكون عكسا له، متنافرا معه، متقاطعا معه. العقيدة بالتفويض هي رد فعل، لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه، هذا رد فعل، رد فعل بإزاء انتشار التيار الفكري القائل بالجبر. لكن المفروض ما يصل إلى حد الإفراط، يعني إذا أكو هناك تفريط أنت ليش تفرط؟ هذا رد فعل أدى إلى الإفراط في الدفاع عن اختيار الإنسان. هم يريدون يدافعون عن اختيار الإنسان، يريدون يقولون شلون الإنسان مجبور، لا الإنسان مختار. فش قالوا؟ قالوا مختار، بل مختار مطلقا، أصلا الله كل دخل ما إله، مو لهالدرجة، مو هالشكل. يعني بادروا إلى قطع العلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، وسووا الإنسان خالق مستقل في قبال الله تبارك وتعالى، مستقل، ها، ماكو بإذن الله، ماكو بمشيئة الله عز وجل، لا، كل إحنا إرادتنا ومشيئتنا، كل واحد ما له مدخلية أصلا. هذا معناه إله ثاني بعد، صار خالق ثاني يعني. هذا ثانيا. إذن هي ردت إذن أولا إخواني يقول لك إحنا نريد ندافع عن رب العالمين، شنو الله يتهم بالجبر والظلم؟ ثانيا إحنا نريد ندافع عن اختيار الإنسان، على أساس الإنسان يقال عنه أنه كالآلة، مثل جندي الشطرنج تحرك الإرادة الإلهية، مو صحيح. إحنا جاي نشوف عندنا اختيار وعندنا إرادة، بل ندعي أن لدينا اختيار وإرادة مستقلين، إرادة واختيار واختيارا مستقلين لهالدرجة. النقطة الثالثة، من دوافع، أو الدافع الثالث من دوافع القول بالتفويض، هو التأكيد على أن القدرة البشرية والاختيار البشري والإرادة البشرية تتحمل مسؤولية ما يصدر منها. هذا الشيء يريدون بي إخواني، يريدون يستنهضون بي المظلومين، أنه أنت لا تيأس إذا الظالم ظلمك، هذا ظلمك باختياره ولذلك سيعذب يوم القيامة. وكذلك أنت عندك مطلق القدرة، الله منطيك مطلق القدرة، ليش ما تسوي ثورة ونهضة ضد هذا الحاكم الجائر؟ يسمونه إخواني استنهاض المظلومين لمواجهة الحكومات الجائرة، يعني تأكيد على القدرة البشرية وتحمل مسؤولية الاختيار من أجل استنهاض المظلومين ومواجهتهم للحكومات الجائرة. ذاك أبو المجبرة من أروح لأقول له ليش متثور، يقول مو بكيفي، مو أنا مجبور، الله مانعني، الله جابرني على السكوت، ما أقدر أثور. المفوض يشي يقول له، يقول له لا، أنت عندك مطلق الاختيار، أنت مستقل في اختيارك، أنت تستطيع أن تفعل كل شيء. يقول مخاف الله ما يخليني، يقول له الله ما أنا ما تخلي يا عمي، علاقة بينك وبين الله مقطوعة تماما، أنت مستقل تستطيع أن تفعل ما تشاء. ملاحظين هذه بواعث الجبر، البواعث للقول بالتفويض، دوافع القول بالتفويض، خصوصا أن المفوضة إخواني أخواتي مروا بمرحلة الإعدامات اشتغلت عليهم، يعني قامت على قدم وساق من 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 قبل المأمون العباسي ومن تلاه، إلى أن إجا زمن المتوكل العباسي، مسافة طويلة بين المأمون العباسي وبين المتوكل العباسي، قرابة النصف قرن أكثر. من إجا المتوكل؟ لا، المتوكل نص يعني المأمون ومن تلاه من خلفاء بني العباس مثل المعتصم والمستن وغيره، ذولا بطشوا بالمعتزلة إلى درجة يعني المسلمين كانوا إذا دخلوا حرب يروحون المفاوضين حتى يطلعون الأسرى، فيشوفون الأسرى يسألونهم بعض الأسئلة، إذا شموا من عندهم رائحة التفويض خلوهم بالأسر وطلعوا بس القائلين بالجبر، من خلال ما يعرف بمحنة خلق القرآن اللي حتى أحمد بن حنبل جلده المأمون في سبيل أن يقول بخلق القرآن أو في سبيل هاي بسبب هذه المحنة. فالفتنة تعرضت إلها الأمة واستمرت هذه الفتنة. شوفوا المأمون وين، والإمام الهادي عليه السلام وين، حتى في زمن الإمام الهادي هذه الفتنة كانت قائمة، إلى أن إجى المتوكل العباسي اللي هو معاصر للإمام الهادي عليه السلام ونصر المعتزلة ضد المجبرة. لذلك أنا قلت أنهم يريدون أن يؤكدوا على القدرة البشرية وتحمل المسؤولية، مسؤولية الاختيار والإرادة، من أجل أن يستنهضوا المظلومين ليواجهوا الحكومات الجائرة ويستردوا حقوقهم، لأن هم كانوا هم يعانون الأمرين في عصر المأمون العباسي ومن تلاه، إلى أن إجى المتوكل العباسي ونصرهم، اختار التفويض على الجبر ونصره. على كل حال يا إخوان، إذن هذه دوافع القول بالتفويض. الآن نأتي إلى أهم ما في المقام بعد أن عرفنا نظرية المفوضة وما يعتقدون به والأسباب والدوافع التي دعتهم إلى اعتناق هكذا عقيدة وقبولها، وهو ما هي الأدلة التي يعتمد عليها القائل بالتفويض؟ شنو أدلتك على أن الله فوض للعباد جميع أفعالهم؟ بس أنا بعد أنا ما أريد أتحدث الآن وأقول ما هي اللوازم الفاسدة لهذه العقيدة، ومن أين أصلا أخذت هذه العقيدة. هذه العقيدة بنص القرآن هي عقيدة يهودية. الآن إيش قد يحجون على الشيعة يقولون أن الروافض سبئية وأصلهم يهود، هنا يبين من اللي أصله يهودي، من اللي يعني أصل عقيدة عقيدة يهودية، من اللي عقيدة عقيدة إسلامية صرفة. هنا يبين بالبحث العلمي مو بالتهريج بالفضائيات. فضائيات منا شغل بيها، كل شيء نقدر نحكي بالفضائيات، بس هذا يغير من الحقيقة؟ لا. يغير من الواقع؟ لا. الواقع يثبته البحث العلمي. هذا البحث العلمي هنا تعال حاكمني على عقيدتي وحاكمك على عقيدتك، حتى نشوف ياهو اللي جذوره متأصلة وراجعة لليهودية، ياهو اللي جذوره ترجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى الكتاب، إلى الكتاب وإلى السنة. هنا يبين بالبحث العلمي. نأتي إلى أدلة المفوضة. المفوضة يقولون لو لم يكن العبد مستقلا بفعله على سبيل الاختيار، هذا ملزوم، للزم جملة من اللوازم الفاسدة. هم يقولون هالشكل، يعني عندنا أكثر من قياس استثنائي، ثلاثة تقريبا. مثلا الأول، لو لم يكن العبد مستقلا مختارا في أفعاله أولا لبطل التكليف بالأوامر والنواهي. بعد ما يصير أمر ونهي، إذا كان العبد لا يستطيع أن يوجد فعله، إذا كان العبد ما عنده اختيار وما عنده استقلالية، كيف يمكن أن يؤمر وينهى من قبل الشارع المقدس؟ أكيد راح يصير العبد شنو؟ راح يصير العبد عاجز. يعني إذا لم يكن العبد موجدا لفعله مستقلا في إيجاده، لم يصح عقلا أن يقال له افعل كذا ولا تفعل كذا. أضرب لكم مثال الجنين في بطن أمه، أقدر أقول له قوم أقعد؟ مو مستقل، هو تابع، تابع. زوجة مع زوجها، عبد مع مولاه، أقدر أمره وأنهى؟ يقول يابا أنا أمره مو بيدي، بيد المولى. الزوجة تقول أمره مو بيدي، بيد الزوج. الرجال قوامون على النساء، بعد أنا تابع لزوجي. شنو يقول؟ أنا بعد وراء. شوفوا، فإذا صار العبد تابع بعد ما ممكن أن يؤمر وينهى، لابد يكون مستقل ومختار وله إرادة ومشيئة مستقلتان، حينئذ يمكن أن تتوجه إليه الأوامر والنواهي. إذن نستطيع أن نصيغ أو نصوغ عفوا هذا الدليل على الشكل التالي: لو لم يكن العبد مستقلا مختارا مريدا باستقلال، للزم بطلان التكليف بالأمر والنهي، والتالي باطل فالمقدم مثله بالبطلان. أوامر ونواهي عندنا لو ما عندنا؟ عندنا بعد، عندنا. ما دام عندنا أوامر ونواهي، هذا معناه أن العبد مختار، لأن غير المختار لا يؤمر ولا ينهى. هذا واحد. ثانيا، لو لم يكن العبد مستقلا بالفعل على سبيل الاختيار والإرادة المستقلة، لبطل التأديب الذي ورد به الشرع. تأديب يعني العقوبات إخوان، يعني شلون عندنا إقامة الحدود أو التعزيرات أو إلى آخره، إذ لا معنى لتأديب من لا يستقل بإيجاد فعله. يعني أضرب لك مثال تتضح عندك الفكرة. لو فرضنا إخواني، لو فرضنا عربة سيارة، يعني تجر وراها قاطرة عربة، الآن أي شيء يصدر من هذه العربة؟ أي شيء يصدر من هذه العربة؟ رأسا الملامة وين تتوجه؟ للي قاعد وراء المقود ويسوق، هاي تابعة إليه، لا يتوجه اللوم إليه، هاي ما لها اختيار. إذا دعمت لها واحد، إذا أذت لها واحد، إذا مشت رون سايد قلت لي قول، اللوم يتوجه لا إليها بل لأن هي تابع، ما عدا اختيار، الاختيار كله بيد القاعد ورا المقود. هذا للتقريب إخوان. فبعد أكو موجب أن يجي واحد يعاقب العربة إذا خالفت، لو يعاقب الشخص اللي يقود العربة. تأديبات تبطل، العقل ما يقبل أنك أن أنت مثلا تعاقب التابع. التفتوا، طفل عمره 4 سنوات ده يعبر الشارع، أمه لازمته ويعبر الشارع من مكان غير مخصص للعبور، شوفوا عبر غلط تعرض الحادث، يلام الطفل، يعاقب الطفل، يعني إذا خالف هو يعاقب، يقول يا با أنا عمري 4 سنين كل بيد أمه، هي اللي ده تاخذني، هي اللي ده ترجعني، أنا شبيدي تابع بعد، مع أنه إنسان ودم ولحم ونشوفه يتحرك ويمشي وكذا، لكن مشي وتحركه وكذا مو باختياره، مو باستقلالية. فيقول لك التأديبات كلها تبطل. بعد شيلوا الحدود، زين الرسول صلى الله عليه وآله أقام الحدود أم لم يقمها؟ أقامها. أمير المؤمنين أقام الحدود؟ نعم. الخليفة الأول، الخليفة الثاني، عثمان، أقيمت الحدود في الصدر الأول من الإسلام، سواء في فترة النبوة أم فترة الخلافات، يعني الخلفاء. إشلون أقاموها وأدبوا بعض الناس إذا لم يكن الإنسان مختارا لفعله ومستقلا فيه؟ يبطل التأديب عقلا، يبطل يبطل. هذه النقطة الثانية في هذا الدليل، مو قلنا 3 لوازم إليه و3 فاسدات، إذن يبطل الملزوم اللي هو شنو؟ عدم استقلال العبد بفعله، هذا باطل، الصحيح أنه مستقل بفعله بحسب ما يدعي المفوضة. الثالث اللازم الثالث الفاسد هو ارتفاع وامتناع المدح والذم والثواب والعقاب عن العبد. إذا يعني يقولون لو لم يكن، هذا قياس استثنائي، لو لم يكن العبد مستقلا بفعله واختياره وإرادته ومشيئته لم تنع مدحه وذمه وثوابه وعقابه. زين، المدح والذم والثواب والعقاب ممتنعات؟ لا. إذن التالي يعني اللازم فاسد، فالملزوم مثله، وهو لم يكن العبد مستقلا، هذا فاسد. الصحيح أن العبد مستقل ولذلك يمكن مدحه وذمه وثوابه وعقابه. فكرة واضحة، لأنه الفعل حينئذ إذا ما مستقل، يعني الفعل مو فعله، فعليه من بعد يمدح، عليه من يذم، عليه من يثاب، عليه من يعاقب. هاي في الآخرة يتحدثون، قبل شوي كنا نتحدث بالدنيا، التأديبات يعني بالدنيا، الآن دا نتحدث عن القيامة. يعني يريد يقول، هيجي يريدون يقولون، يريدون يقولون أنه إذا الإنسان مو مستقل عليه من نؤمن بالمعاد؟ مو حتى واحد لا يصير عنده خلط بين اللازم الثاني واللازم الثالث. اللازم الثاني يتحدث عن العقوبات الدنيوية، يعني يقول لك عليه من مشرع عنا أحكام جلد ورجم وقطع إيد للسارق، إذا أفعالنا مو اختيارية هاي الحدود والتعزيرات والتأديبات كلها شيلوها،
هاي الأحكام كلها أبطلوها. هذا بالدنيا يتحدث. ثم ينتقل إلى الآخرة، يقول إذا الإنسان مو مختار بأفعاله ومو مستقل، عليه من بعد أكو يوم قيامة ومعاد، لازم هذا الأصل الخامس من أصول الدين اللي هو المعاد لازم نشيله من الذاكرة، هذا نمحوه من العقيدة. الآن هذا يعتبر الدليل الأول للمفوضة. الآن يأتي السؤال، هل الذي قاله المعتزلي أو المفوضي صحيح أم هنالك خلط في المقام؟ هذا إن شاء الله جوابه يأتينا في الدرس اللاحق. في الدرس اللاحق إن شاء الله نرد على هذا الاستدلال ونبين موطن الخلل فيه، ثم نستعرض دليلا ثانيا، ذاك الدليل فلسفي إن شاء الله أبينه في الدرس اللاحق بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى بعدها ننتقل إلى لوازم التفويض، اللوازم الفاسدة على القول بالتفويض. حتى ذلك الحين استودعكم الله، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.